بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى بداية البسملة، وما جمع الشيخ البيجوري في حاشيته من فوائد حول تفصيل ألفاظ البسملة. البسملة أخوان أكارم يعني هي يعني تذكر في التفسير، تذكر في الكتب في الحواشي، ويذكر فيها عادة أبحاث متعددة متنوعة، مرة في أبحاث فقهية، مرة في أبحاث في اللغة، في النحو، في الاشتقاق، في العقيدة، في التفسير، في التفسير الإشاري، وما شابه ذلك مما يذكره العلماء في كتبهم حول هذه المسألة. فالآن الشيخ انتقلنا بعض الفوائد التي نثرت في الكتب وجعلها في مطلع هذا الكتاب. والحقيقة أخوان الإنسان يسأل يعني لماذا يذكر العلماء هذه الفوائد وينثرون هذه المسائل مع أنها بعيدة عن علم العقيدة؟ الجواب على ذلك، أولا أن هذا شأن العلماء سابقا، أنهم يعتنون بهذه الأشياء كما كانت طريقة التأليف في ذلك. الشيء الثاني أيها الإخوة، أن العلماء كانوا يذكرون هذه المسائل التي نراها صعبة الآن، لكنها كانت من المسلمات في مناهجهم العلمية، فكان الاعتناء بهذه القضايا أمرا طبيعيا. والشيء الثالث وهو المهم يا أيها الإخوة، كأن علماءنا في السابق يشيرون لنا أن الإنسان لا ينبغي أن يخوض في العلوم التخصصية إلا بعد إحكام الأدوات المبدئية من العلوم، العلوم المبادئ التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم حتى يفهم هذه المسائل. يعني بيذكروا مسألة من المنطق، مسألة من النحو، مسألة من الصرف، مسألة من البلاغة، مسألة في الأصول، مسألة في كذا، ليقول لك إن هذه العلوم كلها علوم ضرورية تحتاجها. اليوم الآن في عصرنا بحجة التخصص صار عندنا التخصص مدعاة للجهل. ليه؟ يقول لك إنسان من أول الطريق أنا أحب أتخصص في الفقه، يعني كأن تخصصه في الفقه يعني أن يترك باقي العلوم. تقول له أنت دروس أصول بس، لا أنا أحب بس الفقه، دروس عقيدة، هذا المنهج غير صحيح. ما كان عند علمائنا هذا المنهج. علماؤنا أيها الإخوة كانوا يتقنون العلوم ويبدعون في بعضها، يتقنون العلوم ويبدعون في بعضها. كان واحدهم فقيها أصوليا متكلما محدثا مفسرا نحويا يعني صرفيا، عجيب، تراه متقنا لكل هذه العلوم، وربما له كتب في علوم كثيرة، لكنه كان مبدعا في بعضها. إذن التخصص لا يكون في أول الطريق، ولكن بعد إحكام العلوم تتخصص في بعضها، تتخصص في بعضها. العلوم الشرعية إخوان أكارم مو بتعلوم الطب والهندسي، الطب اختصاص والهندسة اختصاص، لا، الشريعة كلها علوم متكاملة. هل يمكن للإنسان أن يكون مفسرا من غير علم نحو؟ ممكن يكون هذا الإنسان فقيه وما يكون نحوي؟ ما ممكن إخواننا، هذا لا يقبل. لذلك هذه علوم متكاملة، ويجب على الإنسان أن يتقن يعني مجموعها وأن يتخصص في بعضها. نعم، لذلك الآن إخواننا سيشرح البسملة ويتكلم عنها أولا في لفظ الباء، الباء حرف جر، ثم لفظ اسم ثم لفظ الله ثم لفظ الرحمن ثم لفظ الرحيم. نعم.
ثم ليعلم أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك.
الباء حرف جر من حيث العمل، لكن من حيث المعنى الباء لها معاني كثيرة. طيب ما معناها في هذا المقام؟ قال هنا معناها المصاحبة، أي أبدأ مصاحبا لاسم الله على وجه التبرك،
أو للاستعانة كذلك،
أو الاستعانة على وجه التبرك، أبدأ مستعينا باسم الله.
ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته.
الله تبارك وتعالى أذن لنا أن نستعين بذاته فقال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا الاستعانة دخلت على الاسم، مو الله قال بالله أستعين بالله، أستعين باسم الله. هل يجوز الاستعانة بالاسم؟ قال نعم يجوز الاستعانة بالاسم. لماذا؟ لأن الاسم هو عين المسمى في هذا المقام.
والأولى جعلها للمصاحبة،
يعني كأن الشيخ لم يمل مع كونها للاستعانة وفضل أن تكون للمصاحبة. لماذا؟ لأنه قال إن جعلها للمصاحبة فيه شيء من سوء الأدب. ليه؟ لأنك تستعين بالآلات والآلات تقصد لغيرها لا لذاتها، كأنك تقول أنا يا رب لا أستعين بك لذاتك وإنما أستعين بك لغيرك. هذا يعني وجه، لكن نقول له هذا الكلام يعني نقبله لولا أن الله أذن بذلك، فطالما أن الله أذن إذن هذه المظنة غير واردة.
لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب، لأن الاستعانة تدخل على الآلة.
تقول كتبت بالقلم، الباء هنا باء الاستعانة أي مستعينا بالقلم، فأنا بكتب بالقلم بس خلت شو بسوي فيه، أضعه جانبا لأنه مقصود لغيره لا لذاته.
فيلزم عليها جعل اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته، إلا أن يقال إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى، وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى، لكن قد يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة.
نحن نقول بعد ورود الإذن الشرعي ما عاد في إساءة.
ومعناها الإشاري
الآن هذا المعنى الذي يفهم من اللغة مع قبول الشرع، لكن هناك معنى إشاري يعني يفهم من هذا السياق، هذا تفسير إشاري يعني يفهم من مضمون هذه الباء، وهو نعم.
ومعناها الإشاري بي كان ما كان،
بالله عز وجل كان ما كان أي وجد ما وجد، كان هنا تامة، وبي يكون ما يكون، فلا يمكن أن يتحقق شيء في هذا الكون من الموجودات إلا بالله عز وجل، فالله هو الخالق، الله هو الموجد، الله هو الذي يعني أوجدها وأبدعها، فالله تبارك وتعالى لا يكون شيء إلا بإيجاده.
بي كان ما كان وبي يكون ما يكون،
هذا المعنى أخوانا يتذوقه الإنسان من افتقار الكون إلى الله عز وجل. نعم.
وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد.
ليه؟ لأننا عندما نرجع الأمور كلها إلى الله خلقا وإيجادا نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الموجود، هو القديم، هو الباقي، هو القادر، هو المريد، كذا، فنذكر جميع العقائد ثم نستتبع ذلك النبوات والسمعيات التي أخبر الله بها.
لأن المراد بي وجد ما وجد وبي يوجد ما يوجد.
طبعا إخوانا هذا يعني يفهم من هذا الأمر من باب الالتزام والتضمن، من باب الالتزام والتضمن.
ولا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان كما ذكره بعض أئمة التفسير. والاسم مشتق عند البصريين.
انتهينا الآن من الباء. الآن اللفظ الثاني في البسملة هو الاسم، باسم. كلمة اسم ما معناها؟ نعم.
والاسم مشتق عند البصريين من السمو.
طبعا مدرستان من مدارس النحو. الآن إن كيف في عنا أخواننا في الفقه أحناف وشافعية ومالكية وحنبلية، كذلك عندنا في النحو أيضا مدرستان، مدرسة البصرة والكوفة. فيقال عند البصريين وعند الكوفيين. فعند الكوفيين الاسم مشتق من السمو، من السمو. الاسم آخره واو، لكن الواو حذفت وسكنت السين وعوض عنها بهمزة الوصل. لذلك الآن لما بدنا نجيب الآن تصغير شو منقول؟ سمي. إذا أرجعنا الواو المحذوفة وقلبناها ياء. نعم.
من السمو وهو العلو لأنه يعلو مسماه.
سما يسمو على يعلو، لأن الاسم يعني يكون أعلى من المسمى. مثل أن الإنسان إذا كان له شهرة تلاقي الاسم معبي الدنيا والشخص ربما لا يعرفه إلا القليل، فالاسم يعلو مسماه. نعم.
وعند الكوفيين من وسم بصيغة الماضي.
الاسم مشتق من وسم، مو من السمو، من وسم. وبالتالي المحذوف هو الواو من أول الكلمة، والاسم والألف عوض عن الواو في أول الكلمة. لكن هنيك شو قال؟ من السمو، ذكر المصدر. هو ماذا قال؟ من وسم، فعل الماضي. لماذا؟ لأن الاشتقاق عند البصريين من المصادر، والاشتقاق عند الكوفيين من الأفعال.
أي علم بصيغة الماضي أيضا، لأن الاشتقاق عندهم من الأفعال. فقول بعض العلماء وعند الكوفيين من الوسم بمعنى العلامة فيه تسمح،
لأن الكوفيين لا يشتقون من المصادر.
ومعناه ما دل على مسمى.
نعم.
وأما قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها إلى آخره،
فهذا اصطلاح نحوي.
فهو اصطلاح نحوي.
نعم.
وعلم من التعريف المذكور أن الاسم غير المسمى وهو أن الاسم غير المسمى وهو التحقيق.
طبعا إخواننا هذه مسألة بحثها العلماء، هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى؟ والحقيقة كما قال الإمام الرازي قال عجبا كيف اختلف العلماء في ذلك. لأن الاسم إذا أردت به اللفظ كان غير المسمى، وإذا أردت به مدلوله كان عين المسمى. فلما بقول أنا جاء زيد، شو قصدي أنا بزيد؟ جاء اللفظ؟ لا، جاء المسمى بهذا الاسم. وبالتالي بهذا الاعتبار شو منقول؟ الاسم عين المسمى. لكن لو قلنا زيد اسم مركب من ثلاثة حروف، هنا عم بحكي عن إيش؟ عن اللفظ. وبالتالي الاسم هنا يكون غير المسمى. لذلك إخواننا يعني هذه مسألة ينبغي أن يفصل فيها المقام.
نعم، إن أريد به المدلول كان عين المسمى، كان عين المسمى. وبهذا يجمع بين القولين. والله
الآن اللفظ الثالث الله. هذا اللفظ طبعا إخواننا ذكر في التفسير أشياء كثيرة عن هذا اللفظ، لكن هنا ذكر الشيخ بعض الفوائد في هذا المقام.
والله علم على الذات.
اسم علم، اسم علم. واسم العلم إخوان نوعان، اسم علم شخص واسم علم جنس. فهنا اسم علم شخص لأنه وضع لمعين لا يشاركه فيه غيره. الله علم على الذات الواجب الوجود، ليس في الوجود أحد وجب وجوده إلا ربنا تبارك وتعالى، فالله واجب الوجود. لذلك لو اكتفينا بذلك شو بنقول؟ كافي. اسم لمن وجب وجوده، من وجب وجوده؟ الله سبحانه وتعالى في غيره. لذلك قالوا لو اكتفينا بالتعريف بهذه الكلمة لكفتنا، لكن ماذا قال إخواننا؟ للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد المنزه عن جميع النقائص. هل هذا من القيود؟ لا، هذا لبيان الواقع الذي هو شأن ربنا تبارك وتعالى. ربنا عز وجل واجب الوجود، منزه عن النقائص، يستحق جميع الكمالات والمحامد. لذلك هذه ليست قيودا. لو كانت قيود شو معناها؟ نقول بعض الواجب وجوده بعضه منزه عن النقائص وبعضه غير منزه. لا، واجب الوجود واحد لا ثاني له، وهذا الواحد المعين الذي لا يشاركه في وجوب الوجود غيره موصوف بأنه منزه عن النقائص ومستحق لجميع الكمالات والمحامد.
والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد.
فالله له المحامد كلها وتجب له الكمالات كلها، وربنا منزه عن النقائص كلها. نعم.
وقولنا الواجب الوجود تعيين للمسمى
وليس تقييدا له، وليس تقييدا له. يعني لما نقول الله واجب الوجود، ما في يعني لما بتقول الله واجب الوجود هو واحد، ما في غيره. نعم. وجميلة إخوان تلك العبارات التي يقولها بعض الخطباء في الخطب: نشهد أن لا إله إلا الله إله وجبت له جميع الكمالات وتنزه عن جميع النقائص وجاز في حقه فعل كل ممكن وتركه. سبحان الله، هالعبارة هي عندما يسمعها الناس مرات يحفظونها. هذه العبارة تلخص العقيدة في الإلهيات كلها. إله وجبت له صفات الكمال وتنزه عن أو استحال في حقه صفات النقصان وجاز في حقه فعل كل ممكن وتركه. هذا تلخيص لمبحث الإلهيات. نعم.
تعيين للمسمى لا أنه من جملة المسمى.
نعم.
على ما هو التحقيق، وإلا لكان كليا.
لكان لفظ الله كليا يصدق على كثيرين، والواقع أنه مختص اسم علم خاص بربنا عز وجل. نعم.
وهو علم شخصي بمعنى أن مدلوله معين في الخارج،
وليس بمعنى أنه قامت به مشخصات. لما تقول شخص يعني كأنك تقول هذا الإنسان فيه يعني شخوص، بياض، طول، كذا كذا، هذا في حق الخلق. أما ربنا عز وجل فنقول هذا لفظ هو علم شخص، لا أن الله قامت به صفات حادثة من بياض وألوان وغير ذلك.
لا بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول وهكذا لاستحالة ذلك.
وهذا يدلنا على شيء مهم ذكرناه سابقا، أن اللغة ضيقة. نحن ما في عنا ألفاظ يعني وضعها علماء اللغة خاصة بالله عز وجل، وإنما عندما نتحدث عن الله نستعمل الألفاظ اللغوية التي يتعامل بها البشر، لكن عندما نتكلم عن الله ونستعمل هذه الألفاظ اللغوية يبقى في ذهننا دائما قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإذا قلنا عن علم الله، تكلمنا عن علم الله وقلنا ليس كمثله شيء، تكلمنا عن السمع وقلنا ليس كمثله شيء، وهكذا. نعم.
ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم.
يعني لما الإنسان بيكون عم يشرح في مقام التعليم يذكر بعض الحقائق التي يفهمها طلبة العلم، أما أن تنثر هذه المسائل أمام الذين لا يعرفونها فهذا لا ينبغي أن يكون. لماذا؟ حتى لا تسبق إلى أذهان الناس فهوم خاطئ من هذه الألفاظ اللغوية الضيقة. وهذا ما نبهنا عليه الإمام الغزالي عندما نبأ أن العالم ينفق على قدر استيعاب السامع. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون.
لما فيه من إيهام ما لا يليق.
نعم.
وبذلك تعلم أنه ليس علما بالغلبة،
يعني ليس علما يطلق على كثيرين ثم غلب على ربنا عز وجل، لا. مثل ما نقول الآن إخواننا إنسان ساكن بالمدينة، المدينة اسم لكذا ألف مدينة في العالم، هاي مدينة هاي مدينة هاي مدينة، لكن عند الإطلاق على ماذا غلب؟ على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا يسكن المدينة، أي المدينة المنورة، فأصبحت علما بالغلبة. أما الله علم وضع له لم يوضع لغيره أصلا.
أنه ليس علما بالغلبة خلافا لمن زعم ذلك، وهو اسم الله الأعظم عند الجمهور، واختار النووي أنه الحي القيوم.
لكن الراجح أنه الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكن العلماء قالوا إخواننا الله وعدل الإجابة ولم يعين زمانها، وإنما تخلفت الإجابة عند بعض الناس لتخلف شروط الدعاء، ومن أهمها أكل الحلال والثقة بالله عز وجل.
وإنما تخلفت الإجابة عند الدعاء به من بعض الناس لتخلف شروط الإجابة.
والعجيب أن بعض الناس عندما يسمع الناس يدعون يعني يتكلم مستهزئا، بل شوف الدعاء تدعون كثيرا والله لا يجيب. نقول له أولا نحن ندعو كثيرا نعم، لكن الله لا يجيب، هذا كلام لا نوافق عليه، لأن الألطاف التي نراها في حياتنا أنت محجوب عنها، أنت محروم من أن ترى هذه الألطاف التي ينزلها ربنا تبارك وتعالى على عباده. والحقيقة يا أخوان أكارم هذا شيء مشاهد، يعني أنا بضحك أحيانا على بعض العامة بيقولوا إنه بكل هال اللي بدعوا ما في واحد نفسه طاهر الله يستجيب دعائه. نقول له كل هذه الإجابات مشايفة قدامك، كل هذا العطاء، كل هذا اللطف، كل هذه العناية أيها الإخوة مشايفة قدامك، سبحان الله. لكن بعضنا أيها الإخوة نفكر إنه بده إن يكون الأمر يعني كما هو يهوى، ثم نقول له نحن يا أخي نحن نعبد الله عز وجل وندعوه تعبدا، لكن أنت يا مسكين لماذا لا تدعو ربنا عز وجل؟ أنت بغنى عنه، يعني أنت ما لك بحاجة إلى الله عز وجل. لذلك نحن نقول نحن دعوناه واعترفنا بذنبنا بين يديه وسألناه، لكن كبرك عن دعائه واستكبارك عنه وامتناعك عن الإقبال على بابه ربما هو كان سبب الحجاب لهذا العطاء الذي تطلبه أنت. نعم.
لتخلف شروط الإجابة التي أعظمها أكل الحلال. والرحمن الرحيم،
الآن انتهينا من لفظ الله، الآن ننتقل إلى الرحمن الرحيم. هذا اللفظ الذي نقوله دائما، ما هي الرحمة وما الفرق بين اسم الله الرحمن وبين اسمه الرحيم؟ نعم.
والرحمن الرحيم صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان.
نعم. إذن الرحمة أخوانا هنا معناها الإحسان أو إرادة الإحسان، وطبعا أخوانا هذا تعريف بلازم المعنى وليس بحقيقة المعنى. الرحمة في اللغة ما هي الإحسان؟ الرحمة هي رقة في القلب تدعو الإنسان إلى الإحسان، ينبعث بعدها الإحسان أو إرادة الإحسان. إذن الرحمة في الأصل ما هي؟ الرقة. والرقة هي انفعال في المخلوق. الرقة هي انفعال في المخلوق يتنزه عنه الخالق. الانفعالات كلها أخواننا لا تكون في حق الله عز وجل. فعندما نقول الله رحم، الله غضب، الله مثلا سخط، الله أحب، هذا لا يعني أن هذه الانفعالات النفسية التي تكون في العبد نفسها في حق الله عز وجل، لا، وإنما نقول هذه ألفاظ أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنفسه، ونحن نثبتها كما قال، لكن نحملها على معنى يليق بالله عز وجل وهو لازم المعنى. يعني الإنسان عندما يغضب ماذا يفعل؟ يعاقب وينتقم، فنقول غضب الله هو عقوبته. الإنسان عندما يرحم في حقنا ما هو المعنى؟ الرقة. طيب عندما ترق قلبك ماذا تفعل بهذا الإنسان؟ تحسن إليه. لذلك نفسر الرحمة في حق الله بإيش؟ بالإحسان أو بإرادة الإحسان.
بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان.
فإذا قلنا بمعنى الإحسان فالرحمة فعل، وإذا قلنا بمعنى إرادة الإحسان فهي صفة لله عز وجل.
لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان.
نعم.
لاستحالة ذلك في حقه تعالى،
لأنها انفعالات متغيرة، والكون أثبتنا حدوثه بالتغير، لذلك ربنا عز وجل صفاته لا تكون متغيرة أبدا، بل هي صفات كمال ثابتة له من الأزل إلى الأبد. نعم.
فالرحمن الرحيم في حقه بمعنى المحسن أو مريد الإحسان، لكن الأول بمعنى المحسن بجلائل النعم.
النعم الجليلة العظيمة،
أي النعم الجليلة. والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعم، أي بالنعم الدقيقة.
جميل. وطبعا أخوانا هذا التعبير هو الألطف والأليق في نعم الله عز وجل. نعم، النعم الدقيقة،
لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا.
أي الرحمن خمس حروف: راء حاء ميم ألف نون، رحيم أربعة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا مدائما. نعم.
وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة.
يعني لو استعمل الدقيقة كان أجمل، يعني حتى ما نقول أنه نعم حقيرة أخوانا، المراد هنا بالحقيرة يعني الصغيرة الدقيقة يعني، لكن تعبيره الأول أجمل وألطف،
لأن الكل منه وحده سبحانه وتعالى.
نعم.
ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة فلا نطيل بذكرها.
طيب، إذن هنا أخواننا ذكر الشيخ بعض اللطائف وبعض النكت العلمية في تفسير البسملة، وختم بأن الله تبارك وتعالى رحمن رحيم بمعنى المحسن بجلائل النعم ودقائقها. وبهذا أخوان ننتهي من شرح البسملة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بأول النظم في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.